مضبط لنازك الشريف ومن قبله.
أما نجد الغسل، نجد الغسل من الجنابة إذا جامع الرجل أهله كما ذكرناه، وإذا احتلم بمعنى نام فوجد الماء، سواء ذكر احتلاما ذكر أنه احتلم أو لم يذكر. فإذا استيقظ الإنسان ووجد الماء في ثوبه فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل، سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر، بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء، يعني يجب عليها الغسل من الجنابة إذا هي رأت الماء. هذا يدل على أن الإنسان مطلقا إذا رأى الماء في ثوبه بأوصافه أنه يجب عليه أن يغتسل كالإيلاج، وكذلك أيضا الاحتلام وخروج المني في اليقظة، سواء كان ذلك عن طريق المداعبة أو النظر أو التفكر أو غيره. فإذا خرج المني من الإنسان يقظة أو نماما وجب عليه أن يغتسل، بالحديث الذي تقدم من قوله: إنما الماء من الماء. وهناك موجبات أخرى للغسل من الجنابة، للغسل منها الحيض والنفاس كما سيأتي إن شاء الله في بابه. والله تعالى
سائل يقول: إذا احتلم شخص وعندما أراد الاغتسال لم يستطع تمييز الذي أنزله، هل هو مني أو مني أو غيره، فهل يغتسل أم ماذا؟ وهو يقول هنا: إذا احتلم.
إذا استيقظ الإنسان من نومه ونظر في ثوبه يتذكر احتلاما ثم وجد في ذلك الثوب ماء وشك هل هو مني فيجب عليه الغسل أو نجي فلا يجب عليه الغسل، فإنه ينبغي عليه أن يفرق بين الماءين بالأوصاف. فإذا تعذر عليه أوصاف المني ولم يجد وصف المني فإنه يبني على أنه نبي ولا يجب عليه الغسل. وأوصاف المني يكون ماء أبيض فخيما بالنسبة للرجل، رائحته كما يقول العلماء كرائحة العزيز أو كرائحة طلع النخل، فيميزه برائحته ويميزه بلونه وجبنه. وأما إذا تعذر عليه التمييز ولم يجد فيه تلك الأوصاف فإنه لا يجب عليه الغسل، للقاعدة الشرعية التي تقول: اليقين لا يزال بالشك. ولذلك شرع العلماء على هذه القاعدة هذه المسألة، فقالوا: إذا نام فاستيقظ فشك في الماء هل هو نبي أو مني فإنه يبني على أنه نبي ولا يبني على أنه مني، لأن اليقين أنه نبي ومشكوك أنه مني، فلا يسار إلى إيجاد الغسل عليه إلا بيقين، واليقين هنا منتفٍ. وكذلك غلبة الظن منتفية فبقي على الأصل من أنه نبي حتى يستبين له أنه مني. والله تعالى أعلم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى ثم أمنا في ثوب؟
ثم أمنا في ثوب أي صلى بنا في ثوب، ففي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الواحد، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمهم الله، فقالوا إن هذا لا حرج فيه. فالعبرة أن يكون الإنسان ساترا لعورته، فإذا كان الثوب ساترا للعورة فإنه يجزيه، إلا في حالة واحدة إذا لم يكن على العاتق منه شيئا، كأن يكون إزارة كالفوطة والسروال ونحوه، دون أن يكون على العاتق شيئا فإنه لا يصلى فيه. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. والله تعالى أعلم.
سائل يقول: أنا أحترم السنة ولكن لا أستطيع أن أتخيل أن الصاع يكفي الغسل فهو لا يكفي الوضوء، فكيف إقناعي بهذه الكمية؟ يقول: إني أحترم السنة ولكن لا أستطيع أن أتخيل أن الصاع يكفي الغسل فهو لا يكفي الوضوء، يعني قصد أن المد، فكيف إقناعي بهذه السمية؟
السبب في ذلك الحقيقة خاصة في هذا الزمان تيسر الماء وكثر، فأصبح الإنسان دائما إذا اغتسل يسرف في الماء ويحس أنه لا يمكن أن يغتسل إلا بسطل كامل، إذا وجد السطل يستطيع أن يغتسل، فأما إذا لم يجد فمستحيل وبعيد من كثرة نعم الله عز وجل على العباد، فهذا مجرد في كثير. ولو قلنا لك إن الصحابي كان يبيت ليلته ويطوي نهاره على كمرة واحدة لكان ما تخيلت ذلك، ويستوي عندنا أن تتخيل أيضا تتخيل أنه هذا واقع وحادث ولله بخلقه شؤون، فقد يكون بارك الله له في مائه وبارك الله له في طعامه فوسع القليل كثيرا، والله عز وجل على كل شيء قدير. أما هذا فمجرد بكل يسر وسهولة، لو أنك اقتصدت في الماء وحاولت أن تأخذ الكف تلو الكف وتمر الماء وتعمم به جسدك لأمكن ذلك بيسر، والمهم أنه كون ذلك وقع ينبغي عليك أن تسلم به، كون وقع الحدث هذا أمر لا ينبغي أن تشك فيه، لأنه ثبت عندنا بالحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمهد ويغتسل بالساع، هذا ما في شك ويجب عليك أن تسلم به لأنه ثابت بدليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التخيل لا يعنينا، فإن ممكن أن تتخيل أو لم تتخيل فهذا لا يعني، ولكن لعل السبب والعلم عند الله كثرة النعمة وتيسر هذه النعمة هي الذي جعل الماء في هذا الزمان، هي الذي جعل البعض قد يبالغ في عدم تصور ذلك، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ سيأتي أقوام يستقلون هذا، فمن رغب في سنتي وتمسك بها بعث معي في حضيرة القدس. رواه السمعاني من حديث أم سعد بلفظ: الوضوء لب والغسل صاع. وهل يأتم الإنسان إذا زاد على ذلك لحديث عبد الله بن مغفل سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء؟ رواه أحمد وغيره كما ذكر.
نعم، أطبق العلماء رحمهم الله على أن الصاع المذكور في هذا الحديث وحديث عائشة في الصحيح المراد به حكاية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان مخير في القدر الذي يغتسل به ما لم يصل إلى حد الإسراف والمبالغة وإضاعة الماء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا أحفظه صحيحا، وأما مسألة الإسراف في الوضوء نعم هو حديث عبد الله بن المغفل، فإن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه فإنه لما دخل على ابنه وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأخضر على يمين الداخل إلى الجنة، قال: يا بني إياك والحدث، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشيك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء. فالاعتداء في الوضوء قيل هو الإسراف، وقيل مجاوزة الحد، لأن العدوان في الأصل مجاوزة الحد. فهذا الذي ورد به حديث ابن ماجه وأحمد المراد به الإسراف والمبالغة في ذلك وأقل درجاته الكراهة، وقد لا يسلم الإنسان فيه من التحريم. فيه حديث: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، ولكنه حديث ضعيف رده العلماء لعدم صحته. وأما مسألة الزيادة ومبالغة في الماء فقد نص العلماء على أن أقل درجاتها الكراهة، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: هل الصاع المشار إليه بالحديث للغسل فقط دون الماء المستعمل للوضوء والماء المستعمل لإزالة النجاسة أي الاستنجاء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فظاهر حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الفرج قبل أن يغتسل، فدل على أنه جامع من الأمرين، لما يغسل به من الفرج بالنسبة للغسل ولما يعمم به من البدن. وأما في الوضوء فإنه لم يرد ما يدل على أحد الأمرين وهو محتمل، وإن كان الذي يظهر والعلم عند الله أنه خاص بالوضوء نفسه. والله تعالى أعلم.
سؤالان مشتبهان، يقول أو متشابهان: إذا اجتمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة هل يكتفي المرء بغسل واحد وهو غسل الجنابة أم يغتسل غسلين؟ ثم قال مع ذكر الدليل، وقال: وإذا اجتمع للمرأة حيض وجنابة فهل تغتسل غسلين أم تكتفي بغسل واحد للحيض أم للجنابة؟
أما المسألة الأولى وهي مسألة الغسل للجمعة والغسل للجنابة، فإذا اغتسل الإنسان ناويا رفع حدث الجنابة وناويا كذلك غسل الجمعة تحته، فإنه يجزيه غسل الجنابة عن غسل الجمعة. وهذه مسألة من مسائل الاندراج، والعلماء رحمهم الله يقولون: تندرج العبادتين وتندرج العبادتان بعضهما تحت البعض إذا تحقق مقصود الشرع. فمقصود الشرع من غسل الجمعة حصول النظافة للبدن كما ثبت في حديث عائشة عند الترمذي، فلما كان المقصود طهارة البدن وهذا يتحقق بغسل الجنابة أمكن أن يدرجه تحت غسل الجنابة. وكذلك أيضا في طواف الإفاضة والوداع، فإن مقصود الشرع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت طوافا، فلما كان مقصود الشرع يتحقق بالإفاضة فإنه إذا طاف الإفاضة ناولا به اندراج طواف الوداع اندرج الأصغر تحت الأكبر. وهذا منصوص عليه في مسائل الاندراج، إذا كان مقصود الشرع يتحقق بحصول أحدهما حصل الاندراج. ومثل ذلك أيضا لو دخلت المسجد نويت رغيبة الفجر وتحية المسجد اندرجت تحية المسجد تحت رغيبة الفجر، لأن المقصود ألا تجلس حتى تصلي، وهذا يتحقق برغيبة الفجر اندرجت تحية المسجد تحت رغيبة الفجر. وأما مسألة الجنابة والحيض فإن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الجنابة إنه لا يندرج غسل الجنابة تحت الحوض، وبعضهم يرى أنه يندرج. والأحوط للإنسان أن يغتسل للجنابة ويغتسل للحوض لمكان العبادة المنفكة، فهذا من أجل الحوض وهذا من أجل الجنابة. من يقول بالاندراج يقول إن الحوض المقصود منه، إن الحوض يقصد منه الطهارة، أي أن غسله يقصد منه الطهارة ويندرج تحت الجنابة، ولكن يشكل على ذلك أنه ترتبط به بعض العبادات وتتوقف عليه بعض الأحكام الشرعية، كما في الجماع كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإنه نهى عن الوقت عند انقطاع الدم وأمر المكلف أن يمتنع من الوطء حتى تغتسل المرأة، بدليل قوله: حتى يطهر، ثم قال: فإذا تطهر، فنسب الطهارة إلى المرأة، فدل على أنه لا يكون الوقاع إلا بعد حصول هذا الغسل. فهي على هذا الوجه أبعد عن التعليل وأقرب إلى التعذب. والله تعالى أعلم.
يقول: هل ماء المرأة الذي
يخرج
عند الشهوة يعتبر منيا أم ماذا؟ وهل هو طاهر أم نجس؟
إذا خرج بأوصاف المني فهو مني، وإذا كان بغير أوصافه فله حكم وصفه، إما نيا أو ما يأخذ حكمه. المقصود أنه ينظر إلى الوصف، وأما إذا خرج منها فإنه يجب عليها الغسل بورود السنة بذلك. والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: توجد عدة كتب تشرح كتاب عمدة الأحكام، وهي احكام الاحكام او رياض الافهام تفسير العلام والاعلام وعده الاحكام وموارد الافهام الى غيرها. يقول نرجو من فضيلتكم ان توضحوا لنا ايسر واصح الكتب شرحا وجزاكم الله خيرا.
من أيسر هذه الكتب التي ذكرتها وأحسنها شرحا، فهذا أمر يحتاج إلى قراءة الكل، فأنا لم أقرأ الجميع، والذي قرأته إحكام الأحكام للحافظ ابن دقيق رحمه الله، وشيء من تيسير العلام على وجه المراجعة في بعض المسائل، ولكن كل منهما له ميزة، فإحكام الأحكام قد بلغ مقاما لا يدارى فيه فضلا عن أن يدارى، ومعلوم قدر الحافظ ابن دقيق رحمه الله وحسن استنباطه، وهذا الكتاب لا يستطيع طلاب العلم فهمه إلا عن طريق الحاذق المتمكن فضلا عن العامة، فهو قسمه إحكام للأحكام. والعجب أنهم يقولون أنه أملاه إملاء أي أنه لم يحضر له، وهو كتاب عظيم دسم مادة لا يستطيع كل أحد أن يحسن فهمه، وكذلك يحسن فهمه والاستنباط منه. وأما تيسير العلام فهو كسمه، يسر الله عز وجل به لمؤلفه فصاغه بأسلوب قريب إلى العصر، ويمكن معه تقريب الأحاديث النبوية الواردة في هذا الكتاب إلى الفهم بأسلوب سهل ميسر، وكل من الكتابين له ميزته، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول أسمعك في الدرس تقول عن إباحة الظاهرية لأمر ما أو مسألة ما، فمن هم الظاهرية وهل هم ثقات وجزاكم الله خيرا.
الظاهرية طائفة من الفقهاء هم أتباع داود بن علي الظاهري رحمه الله، سموا بذلك لأنهم يأخذون بظواهر النصوص فيصفوا بذلك، ومذهبهم يقوم على الاستنباط من ظاهر النص، وغالبا ما يخالفون الجمهور لاختلاف هذا الأصل بينهم وبين الجمهور، فالجمهور تارة يأخذون بالظاهر وتارة ينظرون إلى العلل. والحق أن الشرع تارة يورد الحكم ويراد به اللفظ كما في كثير من الأحكام التعددية، وتارة يورد الحكم وينبه على علته ويشير إلى علته، وأحكام الشرع قواعد كونية لأنها صالحة لكل زمان ومكان، ولو أنه قيل إنه يبقى على ذلك الظاهر ويجمد عليه لكان أمرا من الصعوبة بمكان. وبناء على هذا الأصل خالف الجمهور في مسائل كثيرة، فعلى سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهي بخير نظرني إن شاء ربها وساعا من تمر وإن شاء أمسكها. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا اشترى شاة أو اشترى ناقة وكانت هذه الناقة محفلة يعني تركت ولم تحلف بحيث توهم المشتري كثرة لبنها فاشتراها لذلك، فلما احتلبها وجدها مغشوشة أعطاه الشرع خيار التدريس الحق في ربها وساعا من تمر. قال الظاهرية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل والغنم، فالبقر لا يشمل ذلك، لا يشمله ذلك. وكذلك فمن ثم قال الجمهور أليست العبرة غش المسلم للمسلم والعبرة التدريس؟ فنحن نقول ورد النص في الإبل على أنها أعلى وفي الغنم على أنها أدنى وما عداها آخذ حكمها. فهذه من المسائل التي يتباين فيها الاختلاف، ومن أمثلتها بيانه عليه الصلاة والسلام أن خمسا من الرضعات يحرم. قال بعض فقهاء الظاهرية لو أن المرأة احتلبت لبنها في قسط أو في وعاء ثم أعتقد الصبي لم يوجد ذلك تحريما، فكانوا يبقون على ظاهر النصوص، ومن هنا حصل الإسلام. يقول الجمهور أليست العبرة أن يتغذى الإبن بهذا اللبن وأن ينبت منه العظم وينشد منه اللحم، قالوا هذه هي العبرة وهذا المقصود. ويستوي أن يلتقن، ويستوي أن يكون ذلك بوعاء لا بمباشرة من الرضيع. وكذلك مسألتهم المشعورة من كونه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الرجل في الماء الراكب، قال بعضهم لو أنه بال في قارورة في مصبها فإنه لا يشمله ذلك الماء. الجمهور نظروا إلى الأصل وهو إفساد الماء، وليعلم أن هذه المسائل قد يقصد بها التنقيص لهم، وحاسا إنما هم قوم من أهل العلم لهم فهمهم ولهم اجتهادهم ولهم فضلهم وخدمتهم للعلم، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ولكن الحق أحب إلينا من كل أحد، ونحن نؤمن الظاهر إذا قوي الظاهر، ونؤمن المعنى إذا قوي المعنى. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلكين، مسلك الظاهر ومسلك المعنى، كما في الصحيح في قصة بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة. تعلمون أن بعض الصحابة قال لنا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فأخذوا بالظاهر ولم نصلي العصر إلا بعد خروج وقت العصر في بني قريظة. ثم الطائفة الثانية قالت لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعديل ولم يقصد حقيقة اللفظ، فنحن ننظر إلى المعنى ولا ننظر إلى اللفظ. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة التي أعملت المعنى ولم يعمل تلك الطائفتين. قال بعض العلماء في هذا دليل على ارتضاء المسلكين ولكل فهمه، فما دام أنه يستنبط من الكتاب والسنة وهو أهل للاستنباط من الكتاب والسنة فلا حرج عليه ولا عتب ولا ملامة، والله تعالى أعلم.
الشيخ الظاهرية العقيدة
العقيدة عليه المعاصي، يعني الكتاب من حزم معروف، فقال عنه عبد الهادي انه جهنم الظل. ففي الظاهرية يعني اذا كان مقصودها الجنود الى درجة التشبيه هذا ما يجوز، اما الاخذ بظاهر النص الذي يراد به الاخذ بظاهر الصفة كما وردت في الكتاب والسنة، يعني اعمال الحقيقة وعدم الالتفات الى مسلك المجاز الذي هو مسلك الاشاعرة، هذا منهج السلف انهم يؤمنون بظاهر النصوص ويثبتون اليد لله ويثبتون كذلك العين والسمع والبصر لله كما ورد، هذا اغمال لظاهر النص وهو اغمال سليم وهو الاصل الذي ينبغي ان يعين عليه. وكما قلنا اذا قيد دلالة الظاهر اخذنا بها، واذا قيد دلالة المعنى اخذنا بها، والله تعالى اعلم.
سائل يقول
فضيلة
الشيخ اني احبكم في الله، سؤالي صحح الألباني فيما قرأت حديث من صلى لله 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، أو كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فكيف توجيه ذلك وكيف يكون ذلك في حق المرأة؟
هذا الحديث نعمة من الله.
من فضلك اقرب الشريف.
هذا الحديث نعمة من الله تبارك وتعالى ومنة له لهذه الأمة، من حافظ على 40 صلاة على 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءة من النار وبراءة من النساء. ولكن من يستطيع ذلك؟ فهو سهل على من سهل الله له ذلك، فقد كان السلف الصالح رحمهم الله يبلغون السنين والأعوام لا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام، حتى أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه ما صلى وراء ظهر أحد أبدا، يعني أنه كان محافظا على الصف الأول ومع الجماعة رحمه الله. ولكن أين هؤلاء المحافظة على تكبيرة الإحرام؟ معنى الحديث أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام يعني قبل أن يشرع الإمام بالقراءة، فإذا شرع بالقراءة فقد فاتت تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث ضرب من الجهاد، فيه تربية للنفس ودعوة لشحذ الهمة للحرص على الخير، ومن بلغ ذلك فقد بلغ خيرا كثيرا. وكثير من الناس من يبلغ اليوم 39 في آخر فرض تفوته تكبيرة الإحرام، وهذا كثير يقع ويقع لعلماء أفاضل. المقصود أنه لا يستطيع ذلك إلا من أعانه الله، وقد كان السلف الصالح كما قدمنا حريصين على ذلك، حتى قال إبراهيم النخعي قولته: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام فانزع يديك من صلاحه. يعني ليس من أهل المراتب العالية يا أهل، فالله يجبر الكسر.
سائل يقول: كثرت في هذه الأيام فتن النساء، فأصبح الشباب يضطرون إلى ارتكاب الفواحش وعمل أعمال مخلة بالأدب والدين، فهل من كلمة في العفة وحفظ الفروج؟ راجين من الله أن تدعو لنا بالعفة وجزاكم الله خيرا.
العفة نعمة من الله تبارك وتعالى، تصام بها الفروج بصوم الله عز وجل، فتجد الشاب قويا صحيحا جميلا يخاف الله وحدوده ويخشى الله ومحارمه، بعيدا عن محارم الله، قد ملئ قلبه من خشية الله تبارك وتعالى. العفة طهارة اللسان، طهارة العين والجنان، طهارة الأركان، أن تجد الإنسان صالحا في قوله، صالحا في عمله، صالحا في ظاهره وباطنه. أما عفة القلب فليس فيه حسد لمسلم، وليس فيه بغضاء لمسلم، وليس فيه سوء ظن بعباد الله. قلب بريء سليم نقي من هذه الأمراض والعلل. وأما عفة الأبصار فلا تنظر إلى حرام، وإذا نظرت إلى الحرام تذكرت الملك العلام، وخافت من نار تلظى، وخافت أن تكحل بمكان النار، وأن ترى غضب الجبار، فتكف وتغض من خشية الله وطمعا في رحمة الله. إذا نظرت تلك العيون العفيفة تذكرت أنها تنظر إلى أعراض المسلمين، تذكرت كأنها أخت ينظر إليها، تذكرت أن لها أعراضا ينبغي أن تحفظ، فحفظت أعراض المسلمين، عل الله أن يحفظ عرضها. وأما عفة اللسان فصونه عن الغيبة والنميمة، ذكر وشكر وإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وصلاح واستقامة في كل ما يلفظه ذلك اللسان. قد كدح جناحه بتقوى الله عز وجل، فيخاف صاحبه من سطوة الله وغضب الله. وأما عفة السمع فسمع قد حرم صاحبه عليه ما حرم الله عليه، فلا يسمع الغنى ولا الفجور ولا السخط ولا ما يسخط الله عز وجل عليه، يخاف يوم القيامة أن يصب في هذه الأذن، أن يصب فيها الآنف رصاص مذاب من نار جهنم والعياذ بالله، يصب فيها لو سمع صوت الفتاة الفاتنة تذكر عذاب الله، لو صب في أذنه من حميم النار، فيخاف سطوة الجبار ونقمة القهار، يخاف أن الله يعاقبه في هذا السمع فيتركه بدون سمع، يتذكر ويستحي من الله في هذه الجوارح. هذا هو العفيف، هذا الذي أحبه الملك اللطيف فأدناه وحبب إليه طاعته وأبعده عن معصيته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ونصيحتي إلى الشباب، بل نصيحتي إلى كل مؤمن يرجو لقاء الله عز وجل أمام هذه الفتن المرئية والمسموعة وغيرها، أن يتذكر لقاء الله، أن يتذكر أنه إلى الله صائر، وأنه ما من خائنة عين إلا وهي مكتوبة في كتابه ومكتوبة في ديوانه، وأن يتذكر تلك الساعة التي سيقف فيها بين يدي الله عز وجل. أيسره أن يأتي بهذه الصحيفة فيها نظرة إلى الحرام، فيها عصيان لحدود الله عز وجل؟ فهذا خير جادر وخير واعظ يسمو بهذه النفوس عن الرذائل ويسمو بها إلى قمم الفضائل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا عفة الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى أعلم.
كثر الكلام على العلماء وكثرت الإشاعات المغرضة على علمائنا، وكثر الذين يتناقلون الاتهامات عليهم، فنرجو من فضيلتكم النصح لمن ينشر مثل هذه الأقاويل على العلماء، والله يرعاكم.
أخي في الله، إن أعظم الناس مقاما عند الله عز وجل بعد الأنبياء هم العلماء العاملون، أهل الكتاب والسنة، أهل الدين والملة، الذين اختارهم الله من بين العباد فجعلهم أمنا أعلى دينه، يحلون من الحلال ما أحل، ويحرمون من الحرام ما حرم، يخافون الله، وهم أشد الناس خشية لله. لذلك فإنها خسارة، وأي خسارة أن تعادي حبيبا أحبه الله وأدناه، وأن تأذن بحرب من الله إذ تحارب وليا من أولياء الله. من هذا الشقي الذي أشقاه الله بلسانه فجعل ينتقل من مجلس إلى مجلس يروج الشائعات ضد العلماء؟ ألا يتق الله؟ ألا يتق الله في هذا اللسان الذي يسلطه على أعراض ذليلة عند الله مكانها، عظيمة عند الله منازلها؟ إخواني، لنتق الله في العلماء، ولنحفظ كرامتهم، ولنحفظ أعراضهم وغيبتهم. إذا لم نحفظ حرمة العلماء فقل بربك من تحفظ حرمته، إذا لم نحفظ بهذه الصفوة المختارة مكانتها ونحفظ لها أعراضها، فمن الذي يحفظ؟ يحفظ له عرضه وتحفظ له مكانته. لذلك أوصيك أولا أن تنصح كل من بلي بهذا الداء والبلاء أن يتق الله عز وجل في علماء المسلمين. إذا طعن في العلماء فعل الدين السلام، إذا أصبح العلماء يتكلم فيهم وينتقصون ويحتقرون فماذا بقي؟ وهنا أنبه على ما يفعله بعض طلاب العلم، وهو يظن أنه يحسن صنعا، ويعلم الله أنه قد أساء صنعا. بعض طلاب العلم قد ينتقص بعض العلماء لكونه يراه دونه في فهم، كأن يكون عالما لا يتقن فنا معينا وهو يتقن ذلك الفن، فيحتقر ذلك العالم ويزدريه من هذا الباب. فالله الله أن تنتقص عبدا من عباد الله، فإن الله هو الموعد. وكم من إنسان يظن أنه أفوج عند الله من عباد فيلقى الله دون مقامهم. فلذلك إخواني في الله، ينبغي علينا أن نتناصح، وإذا وجدنا إنسان ينقل الأحاديث ويروج الشائعات ضد العلماء ينبغي أن نذكره وأن نذكره بالله وعقوبة الله عز وجل. ولله در ذلك اللسان، ولله در ذلك اللسان الذي يغار على حرمة علماء الدين، فيقول للقائل اتق الله في علماء الشرع والدين، يقولها كلمة نابعة من قلبه، فقد يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بانا، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. فلذلك أولا أن ننصح من يفعل ذلك، ثانيا أن نرد عليه إذا كان قد استباح عرض العالم أمام الناس، نرد عليه أمام الناس بما ينبغي أن يذكر به مثله. وأوصيكم بحسن الظن بالعلماء وحسن الظن بأهل الدين والشرع، فإنها لمن نعم الله، ونسأل الله العافية من هذا البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.
جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.